أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، لجنة التحقيق في فض الاعتصام هل توقفت بالفعل عن العمل؟
قروش الكهرباء بتاع المقر ما مدفوع، الكهرباء مقطوعة إلا ندفع من جيبنا عشان نعيدها.
إضراب الأطباء الذي تم رفعه في الضعين، ما هي الأسباب والخلفيات؟
قروش ذاته عشان يجيبوا المويه ما في، وكنا بندفع سيارات بيناتنا، وبعد شويه بقى ما في حتى القروش اللي كانت بتطلع النسب بتاعت العمليات.
وما هو راي متابعي دبنجا في دعوه امين حسن عمر لطرد بعثه اليونيتامبس؟
لا داعي لوجود اي اجنبي في السودان كفوكلر او المبعوث الافريقي او غيره.
احداث مجر ومطالبه قائد شرطه بدفع الديه.
ديه كلب 30,000 جنيه، كلام ده في 2007 في أحد الحكومة القديم.
هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مظاهرات حاشدة في الخرطوم في مليونية 19 مايو لإسقاط الإنقلاب، والقوات العسكرية تطلق الغاز المسيل للدموع في نقاط التجمع وطول خط السير إلى القصر الجمهوري. مواكب في القضارف وعبرة تطالب بالحكم المدني الكامل. اعتقال المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي من مطار الخرطوم، ووفد الحزب الشيوعي بقيادة الخطيب يصل الخرطوم عائدا من جوبا بعد الإفراج عنه بواسطة سلطات جنوب السودان. الإفراج عن 12 سائر بالخرطوم من بينهم 2 من الأطفال بعد اعتقال دام يومين وتعرضهم للضرب والنهب وحلاقة الشعر. الحزب الشيوعي يعلن إجراء اتفاقيات مع حركة تحرير السودان عبد الواحد والحركة الشعبية الحلو. نبيل أديب يقر بتعسر عمل لجنة فض الاعتصام بسبب عدم وجود حكومة مدنية مستقلة وعدم توفر التمويل. أطباء مستشفى الضعين يرفعون إضرابا استمر لثلاثة أيام على خلفية تردي الأوضاع في الميزات وعدم توفر الغذاء والماء والكهرباء. طلاب جامعة الضعين يدخلون في اعتصام بسبب الزيادة الكبيرة للرسوم الدراسية. مواطنو جاد السيد بولاية شرق دارفور يواصلون إقلاق حقول النفط لليوم السادس احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم. العاملون في الخدمة المدنية بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ينظمون موكبا مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان يعلن العودة للإضراب المجدول من العمل الأسبوع المقبل. استمرار إقلاق معبر القلابات الرابط بين القضارف وأثيوبيا لليوم الثاني بعد احتجاجات بسبب مقتل 3 مواطنين على يد ميليشيات أثيوبية. والي غرب دارفور يكشف عن اتخاذ تدابير أمنية وإجراءات احترازية تمنع تكرار مثل هذه الأحداث، ويؤكد استمرار عمل لجنة شمس الدين كباشي. مسؤول سابق لوزارة الصحة الاتحادية يكشف عن فشل كبير في بند التنمية وعدم تنفيذ أكثر من نصف المشروعات. القوى الثورية بكسلة تصدر جدولا للتصعيد يشمل مواكب ووقفات احتجاجية وندوات ومخاطبات.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم كل يوم خميس في زاوية خبر وتعليق.
في زاوية اليوم هنتناول الخبر الذي يتعلق به أن السلطات الإنقلابية أطلقت الرصاص الحي على مواطنين بمنطقة أبو نعامة بولاية سنار. هؤلاء المواطنين في الحال استشهد 3 منهم ونقل 5 آخرون إلى مستشفى سنار في نتيجة لإصابات متفاوتة. طبعا هذا الاحتجاج تم نتيجة لإرجاع مشروع كناف أبو نعامة إلى رجل الأعمال السوداني معاوي البرير، والمعروف أن المشروع دي طبعا انتزعته لجنة إزالة التمكين اللي هو لجنة إزالة التمكين نظام 30 من يونيو، والسبب لأنه هذا المشروع تم تمليكه بطريقة غير مشروعة وتغول على أراضي واسعة جدا للمزارعين ومحالج وغيره من الممتلكات الثابتة والمنقولة. في ديسمبر 2020 لجنة إزالة التمكين حجزت على الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لشركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدود، وأقرت عدم التصرف في أصول هذا المشروع. طبعا المسألة دي كلها وهذه الصراعات المتفجرة الآن في البلاد تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وقرار البرهان بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين. طبعا ده كله بيشير إلى أن هنالك مقاومة شرسة جدا من جانب الانقلاب إلى قرارات هذه اللجنة، واللي بتصب مباشرة في مصلحة الشعب السوداني والحرص على موارد هذا الشعب اللي هو استردت لجنة إزالة التمكين. وبيرى بعض الناس أن انقلاب البرهان نفسه مسنود بأساطين الفساد في النظام البائد، وأن لجنة التمكين لديها قرارات كانت ستمس البرهان مباشرة في قضية المستثمر التركي المعروف بأوكتاي. على العموم، وصف مراقبون استرداد ذلك المشروع اللي هو مشروع أبو نعام المعاوي البرير، وصفوه بأنه استرداد مملكة، لأنه هذا المشروع أنشأ في 75 لتصنيع الكناف اللي هو الخش. واللي حصل أنه في عام 2009 باعته حكومة سنار في فترة الوالي أحمد عباس، باعت المشروع ده وملحقاته لرجل الأعمال المعروف معاوي البرير. وطبعا معروف أنه والي سنار أحمد عباس بتجري محاكمته في قضايا تتعلق بالفساد والتصرف في المشاريع الحيوية والاستراتيجية بما في ذلك محالج كساب. محالج كساب اللي هي أيضا جزء من ملحقات المشروع وهذه الشركة تم بيعها للبرير كخردة. والمحلج ده اللي هو محلج كساب دخله اليومي بيصل إلى 20 مليار جنيه سوداني، وتم بيعه إلى رجل الأعمال البرير ب3 مليار جنيه فقط. اللي بيجري في أرض السودان الآن هو الصراع ما بين الحق والباطل، صراع ما بين هو الخير وهو الشر. وبعد الردة يعني تفاقمت هذه الصراعات، والنظام الانقلابي بيحاول إعادة النظام المباد ورموزه وبكل الممتلكات بتاعتهم. وده طبعا هو جوهر الصراع الجاري الآن في مشكلة الحكم في السودان، يعني صراع على موارد دولة تحولت إلى أيادي أشخاص. وبنشاهد أن المسألة دي لم تتوقف فقط في أبو نعامة، هي جارية من كرينيك إلى كسلة إلى الليري في جنوب كردفان إلى أبو نعامة. دي كلها الآن صراعات على الموارد اللي هي بتخص الشعب السوداني، وما بين ملاك جدد، ما بين فساد وأساطين فساد. والغريب أنه في هذه القضية حتى اللحظة لم يصرح أي مسؤول سوداني طبعا بأنه حيجري تحقيق فيما يجري في أبو نعامة، كما تعودنا دائما في بلادنا السودان اللي هي أرض الصمت والدماء. وسيظل نضال الشعب السوداني وكفاح الشعب السوداني من أجل استعادة موارده المنهوبة من أساطين الفساد مستمرة حتى يكلل هذه الاحتياجات بالنجاح. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ترددت أخبار عن وقف أعمال لجنة التحقيق في فض الاعتصام، ولكن الأستاذ نبيل أديب رئيس اللجنة يقول إن اللجنة لم تتوقف ولكن أعمالها تسير ببطء. حول الأسباب نتابع حديث المحامي نبيل أديب لراديو دبنجا.
هو اللجنة شغالة لكن متعثر شغولة، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه احنا الآن في مرحلة بتاعة فحص الأدلة المادية. فحص الأدلة المادية هذه بتتطلب علاقة مباشرة مع السلطات، لأنها هي اللي بتوفر الأذونات اللازمة وبتوفر الوسائل اللوجستية اللي بتمكن الأجانب من البداية من دخول السودان والعمل داخل السودان والوصول للحاجات دي ذاتها بتتطلب أذونات. يعني الليلة مثلا الفريق الأرجنتيني كان جاء وعايز يخش المسرح مدوا إيده. ففي حاجات لازم تتطلب وجود حكومة مدنية مستقلة تمشي في الشغل، حاسة ما عندنا. فبنتيجة لذلك في تعطيل يعني المسألة. حتى قروش الكهرباء بتاع المقر ما مدفوع، الكهرباء مقطوعة إلا ندفع من جيبنا عشان نعيد واجهتنا من إشكالات في المقر. وحتى الآن عايزين فحص أمني عشان نتأكد أنه لم يتم زرع أجهزة تصنع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
رفع أطباء بمدينة الضعين إضرابا مطلبيا بسبب مطالب عملية وأساسية لعمل الأطباء هناك. المزيد في حديث الدكتور محمد خاتم للزميل الصادق زكريا.
كونت لجنة من الميزات إنها تتخاطب مع الإدارة تحت المستشفى في إنه يا أخي القروش بتاعت الميزة اللي كانت دفعت قروش ما كانت بتكفي الميزة تمشي أسبوع ونص. الكلام ده دفعت آخر مرة قبل العيد وحالة الميزة سيئة جدا يعني. اتناقشت اللجنة دي مع الإدارة لمدة أسبوع كامل إنها هي أساسي حاليا ما عندها موية ولا عندها أكل ولا عندها شراب ولا موية حتى قد حمام ولا حتى شراب ما في الميزة. والموية أصلا في الميزة ما في توصيل بتاع موية، في موية بحجب التنكر يعني. فقروش ذاته عشان يجيبوا الموية ما في، وكنا بندفع سيارات بيناتنا وبعد شوية بقى ما في حتى القروش اللي كانت بتطلع النسب بتاعت العمليات. القروش اللي كانت بتمرق من المستشفى ليها شهر واقفه ما طلعت قروش. فالناس دي جزاتها حتى انها هي تدفع سيارات عشان تجيب الحاجات دي بقت بالنسبه لها صعبه. قدمت لجنة وبقت تتفاهم مع اداره المستشفى، اتخاطبت معها لمده اسبوع عديل. في النهايه لما ما وصلت لحاجه اعلنوا لانه يا اخي اضراب لحد ما الموضوع ده يتحل، قالوا عشان لان الجهات الفوق تكون عندها علم. الكلام ده كان اول امس. وضع المستشفى بقى سيء عديل بعد ما الاضراب ده حصل، ما كان في رد فعل من اي زول، بالعكس جاءت نفس الاداره ونفس الوعود انه يا اخي خلاص انا عمال عليكم، وجنايب المدير الطبي يعني حتى القاعد يتفاهم الكواد. وبعد شيء بدات تطلع كذا اشاعات انه يا اخي حجيكم جهات مزوله حتتناقش معاكم حنسوي كذا، ما جات اي حاجه، لا جهات لا جات حتى عشان تتناقش انه يا اخي حيحصل شنو حيبقى شنو. وبنهايه للمستشفى يعني الوضع بقى ماشي اسوء في سيء لاسوء ثاني. في النهايه حتى يعني نقول ميز يعني ركبوا لهم دريبات ومشهور هنا انه يجيبوا الكلام ده في الميز يعني. وضع كان ماشي لاسوء. تعانوا كده بانه في مدير الطب العام سد الحوادث وده سد هنا يعني شنو، ما كان العدديه القاعده دي ما بتكفي لانها تمشي شغل ولا اي حاجه. لكن كده فمشى لحد اليوم الاول اليوم الثاني، بعد شويه الناس ضجت يعني حيحصل شنو. تناقشت في الجروبات، تناقشت في هنا يعني انه حيبقى شنو بعد ده. قالوا في توعد وفي حاجه وما في حاجه جات كده. لحد امس بالليل الساعه 11:30 بالليل بعد 36 ساعه عديل ولا اكثر، قال المدير الطبي العام ومعه المدير الاداري تاع الماليه في المستشفى، فدفع عدة قروش هي ما كانت مساعي، لكن قال يعني ما انا حديكم بس بعد الناس تنزل بياتي بتكفي لكم من ايدي لحد بكره الصباح. الناس تنزل ليش تغطي الحوادث، انه ذاته كان شغال الحوادث وشغال جوا، وضع كان مزري جدا. الناس نزلت الحوادث غطتها، اتفقت معاه انه يا اخي لحد بكره الصباح لو الموضوع ده انت بكره اديتنا القروش بتاعت الميزي وحليت لنا المشكله دي جذريا يعني، ما عشان ما الناس ثاني ترجع في اضراب وترجع في مشكله تورينا هذه الاتفاقيه هذه يا اخي انه يوم كده حتدينا قروش حيحصل كده. ولو انت غلبتك ترفع للجهات العليا يعني هي اللي تتكفل بانه تدفعها ولا تعمل اي حاجه. فوصل لحد الساعه 11:30 بعدها الناس بدات تشتغل استلمت الحوادث خططت لحد الصباح. الصباح جه واتفق معاهم اتفاقية كاملة كانت انه يا اخي خلاص انه ثاني يوم 11 انا مخيب انه ثاني تنزل للرواتب وتحت الميز الكلام ده كله. الناس نزل الدوام الليلة دي حتى رجعت دبت الحياة ثاني. في الحاجة المستفزة يعني نحن في مهنتنا دي الحتة فيها تحت الوقفة خطرة، المفروض يكون تلويح بس جاي الجهات العليا ولا اي جهة تجي تفهم الحاصل شنو عشان تبدا تحب انه يا اخي لما الفاس تقع في الراس 36 ساعة وقتر دي كارثة جدا. الناس ما جاءت تتفضل في المستشفى أي عشان تشوف الحاصل شنو، ولا كمية الفيك الحصل ولا كمية الباطل بقى فيه ما بوينت يعني. ما عارف أنا تأخير بتاع 36 ساعة ده شنو. حاجة كانت شينفول والله، شينفول من مدير عام الوزارة، شينفول من الإدارة ذاتها.
طالب أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول في تغريدة بداية هذا الأسبوع بطرد بعثة اليونتامس من السودان. على هذه الخلفية طرحنا سؤالا لاستطلاع الرأي وسط أصدقاء راديو دبنجا على الفيسبوك في هذا الموضوع، وإليكم الحصيلة. دعا أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول في تغريدة له على تويتر إلى طرد البعثة الأممية الخاصة بمساعدة التحول الديمقراطي في السودان يونتامس ورئيسها فولكر بيرتيس. أثارت التغريدة العديد من ردود الفعل وكشفت عن نوايا الإسلاميين وفلول النظام المتحالفين معهم الرامي لوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان. طرحنا سؤالا على صفحة راديو دبنجا على الفيسبوك عن رأي أصدقاء الصفحة في دعوة أمين حسن عمر لطرد فولكر وبعثة اليوني تايمز. وحظي السؤال بتجاوب كبير تساءل فيه معظم المشاركين عن هوية أمين حسن عمر ومن يكون. بعض المتفاعلين ركز على أن أمين حسن عمر من الكيزان فلول النظام السابق، وصفه البعض بأنه من الصف الثاني من الكيزان. وبعض المتفاعلين أيدوا أمين حسن عمر وطالبوا بطرد فولكر واليوني تايمز. كتب مكي عباس مثلا: المشكلة وين؟ خلوهم يطردوه عشان يعرف الطفى النور منه. وكتب مساهم آخر عبد الرحيم محمد: الدائر يطرد فولكر يمشي يأخذ الإذن من مجلس الأمن. الكيزان مفتكرين فولكر ده جاي من الشارع، كل مرة يستخدموا كرت الطرد للتخويف والترهيب. بالمقابل طالب بعض المتفاعلين بضرورة طرد ومحاسبة الكيزان، التسمية الشايعة للإسلاميين أعضاء المؤتمر الوطني. وكتب وحيد خليفة: هو يقصد أمين آخر من يتكلم، لأنه كان من ضمن نظام دمر كل شيء، وفيديوهات العربية عالقة بأذهان الجميع. إضافة لردود الفعل المكتوبة على صفحتنا على الفيسبوك، أتحنا الفرصة لأصدقاء صفحة دبنجة على الفيسبوك لإرسال إجاباتهم عبر رسائل صوتية عن طريق الواتساب. واخترنا لكم هنا رد يوسف آدم أرباب الذي قال: أن الشارع هو الفيصل والحكم وهو الذي يحدد. والمساهمة الثانية من فضل الله رحمة علي من كادوغلي بجنوب كردفان. نبدأ بالمساهمة الأقصر وهي مساهمة يوسف آدم أرباب، وتليها المساهمة المطولة من فضل الله رحمة علي.
تحية طيبة لراديو دبنجة ولكل المستمعين الكرام. أولا أمين حسن عمر، تصريحات أمين حسن عمر، أمين حسن عمر ربما أصابه الشيخوخة، كل يوم تصريح جديد مخالف للعادات والقيم والإنسانية. أمين لا يمكن استطاعته طرد فولكر، ولا يمكن للمجلس العسكري الانقلابي المشؤوم طرد فولكر. ما يحدده هو الشارع، الشارع ممكن يطرد فولكر ولا يطرد خيره. أمين حسن عمر في نظر السائرين والسائرات مجرد جرزانة ولا أي شيء يعني. أنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وكل سنة وأنتم طيبين أحباب وأصدقاء وأخوان راديو دبنجة. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فضل الله رحمة علي من مواطنين جنوب كردفان مدينة كادوغلي. بتحدث عن دعوة الدكتور أمين حسن عمر لطرد فولكر من السودان. هذا ما طرحته منكم على الصفحة حقتكم على الفيسبوك، وبحثا عن الإجابة أو آراء الناس. المهم المشكلة ما في طرد أو وجود فولكر، المشكلة فينا نحن كسودانيين ما متوافقين. نحن نبحث ما هو السبب الأتى بفولكر، ما نحن ناس أغوياء وناس وطن وناس مواطنين في بلدنا. ما هو السبب الأتى بفولكر؟ ما هو أفضلية فولكر علينا كمواطنين سودانيين صالحين لمستقبل بلدنا؟ دي أشياء مفترض نحن ما يكون عليها خلاف ولا يكون فيها نزاع. نحن السودانيين نكون همنا الأول والأخير وطننا، نكون مسامحين ومتواصلين ومدعفين بدون التدخل أجنبي، بدون الوساطات، بدون الوصايا علينا. نحن بهمنا في المقام الأول أن يكون وطننا مستقر، نحن في تعايش وأمن واستقرار تام. ما بهمنا من يحكم السودان، بهمنا نحن كشعب في المقام الأول نكون نفهم الوضع المدور بالسياسيين، الناس الانتهازيين، الناس كل أرجاء السودان، كل أرجاء السودان. في ناس انتهازيين، في ناس بيحبوا السلطة على جماجم الشعب والمواطنين والمناطق. ما في زول سياسي في السودان منذ الاستقلال، منذ عرفنا احنا السودان شايفين الناس بيستغلوا الناس بخطابات انتهازية، خطابات يعني ما عندها جدوى، ما عندها استراتيجية، خطابات كلها آنية ولحظية بتنتهي في محلها اللي أصلا موجودة فيه. نحن دارين نحل جذور الأزمة ومشكلات كاملة، نحن دارين نقتنع كشعب. أنا بخاطب الشعب السوداني، ما بخاطب الحكام السودانيين. نحن لو في الناس يعني بيحسوا بقضايا الشعب وهموم الشعب، والناس كانوا بيتاجروا بقضايا دارفور هم الان قاعدوا في السلطه ونجوا دارفور. الناس اللي ماتوا في دارفور الان ربما يكون ناس كتار جدا ماتوا في احداث في تفلتات في تحديات حاصله بعد السلام جوبا. نحن نتكلم هنا بعد سلام جوبا الناس اللي اتوا من اجل سلام دارفور من اجل عوده النازحين من اجل استقرار المنطقه لا علاقه لهم بالمنطقه. حاكم اقليم دارفور مستواه ضعيف، وزير الماليه لا علاقه له بدارفور. يعني هنا نتكلم عن جبال النوبة، عبد العزيز الحلو قاعد في مناطق التعدين مستولى على الخزائن الأرض، وشعب جبال النوبة في أشد المعاناة. دي أشياء كلها لا علاقة لها بأنه فوكلر يسحب أو يأتي. نحن كمواطنين سودانيين صالحين لحكم بلدنا ومستقبلها لازم نتوافق ونشوف من هو يحكمنا بالطريقة الصح. ننتزع السلطة من كل طاغوت، من كل زول متجبر، من كل زول انتهازي، لحد ما يأتي مواطن صالح يحكم السودان بكل أطيافه بكل أشكاله بكل مسمياته بكل تركيباته. هذا ما يهمنا إحنا كمواطنين. الآن بتلقاني في جنوب كردفان، بتلقاني في الشمالية، بتلقاني في غرب دارفور، بتلقاني في شرق دارفور، بتلقاني في أي محل، كل المواطنين أحباء ومصافين لدرجة بعيدة جدا مع عاد الخطابات السياسية والخطاب الكراهية عبر السوشيال ميديا هو المؤثر على التواصل الاجتماعي فقط، لكن على أرض الواقع ما في أي عنصرية، ما في أي إشكالات حاصلة. وهذا ما أحببت أن أقوله. لا داعي لوجود أي أجنبي في السودان كفوكلر أو المبعوث الأفريقي أو غيره. نحن كسودانيين أدرى بهمومنا وبقضايانا وبمشاكلنا وبأحداث بلدنا وبمعالجاتها، ولكم التحية أينما كنتم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
المشاكل القبلية ومحاولات الصلح ودفع الديات المالية أمر كثير الحدوث في ولايات دارفور وفي مناطق أخرى من السودان، ولكن مطالبة رجل شرطة بدفع دية عن القتيل بسبب القبيلة التي ينتمي إليها باعتباره قائد القوة أمر لم يحدث ولم يسمع به أحد من قبل. حسين أبو الشراتي القيادي بالمعسكرات يحكي قصة هذه الدية في منطقة مجر.
في البداية أشكر إذاعة راديو دبنجا التي وقفت وقفة قوية جدا جدا والمتابعة بخصوص أحداث معسكر محلية مجر للنازحين بوادي صالح، والتهية للمستمعين. في الحقيقة الحدث كانت بتاريخ 2022 شهر 5 يوم 14 ولم تنتهي المشكلة بعد حتى اليوم منذ الصباح، ولكن انتهت قبل قليل بتاريخ 2022 شهر 5 يوم 18 حوالي الساعة 2 ظهرا بعد عقد اجتماع بين الطرفين من جانب قبيلة الفور والطرف الآخر قبيلة المسيرية، بعدما تم دفع الخسارات 1,000,000 جنيه بالجديد ومليار بالقديم بالأمس، واتفقا الطرفان على أن تتم اليوم على أن تتم الاتفاق دفع الدية القصد الأولى 1,300,000 جنيه بالحساب القديم بتاريخ 2022 شهر 6 يوم 2، والقصد الثاني من الدية تتم دفعها أيضا 1,300,000 جنيه بتاريخ 2022 شهر 6 يوم 11، والقصد الثالث والأخير أن تتم دفعها أيضا 1,300,000 جنيه بتاريخ 2022 شهر 6 يوم 30. وبهذا قد تم دفع الدية عبارة عن 3,900,000 جنيه زائد 1,000,000,000 للخسارات التي تم دفعها بالأمس بتاريخ 2022 شهر 5 يوم 17، فجملة المبالغ من الخسارات والدية أصبحت 4,900,000 جنيه على عاتق نازحي معسكر محلية مجر للنازحين أو قبيلة الفور بالتحديد. والحدف يا جماعة من دفع الدية هذه ليست أن النازحين أو قبيلة الفور هم المتهمين بقتل الشخص، وإنما القصد قائد المأمورية الذي تحرك بقواته من الشرطة لمداهمة الحرامية بعد البلاغ الرسمي من قبل المواطنين. وفي أثناء المداهمة حصلت حادثة القتل وأسر آخر من الحرامية، وبهذا أصر أهل المرحوم بأن الدية لا بد أن تدفعها قبيلة الفور لأن قائد المأمورية ينتسب إلى قبيلة الفور. وهذا كلام غريب وعجيب، كلام عجيب جدا جدا، وما حصل في تاريخ العسكرية ذاته وما في وحتى في تاريخ الحكومات. فقائد المأمورية الذي ينتسب إلى قبيلة الفور وهو برتبة حضر الصول، والقبيلة قبلت الدية تفاديا من أرواح الأبرياء، وما كانت من حقها أن تقبل على الإطلاق، ولكنها رأى بأم عينها المعسكر محصور تقريبا 4 أيام من جانب الشرق في موقع اسمه إندري، ومن جانب الشمالي كروفتا، ومن جانب الجنوبي غوسفودي، وغرب المطار وشمال المطار. والضرب لأنه في أول ليلة الأعاير النارية ضربا يعني ضرب شديد، يعني من بعد صلاة المغرب لحد ساعة 4 صباحا حتى تم إطلاق يعني المجرم الأسير. والشخص ده له تزا بلاغات سابقة، منها بلاغات بمادة 130، لكن عندما الحكومة على حسب كلام الحكومة وكلام المواطنين إن الحكومة اندغت وحفظا لأرواح النازحين، فالحكومة قام عمل بعض الضمانات مع بعض الأمت وأطلق سراها المجرم المتهم، وكأن لم يكن هناك في ولاية وسط دارفور يعني جيش غير شرطة الذين يعسكرون في محلية يعني مجر. وهذا كلام غريب وكلام خطأ كبير، فلذلك نحن نطالب برفع دعوى قضائية جدا جدا يطالب بها حكومة محلية مجر على أن لا يتكرر مثل هذه العنصرية البغيض في داخل أروقة القانون وهي مؤسسة قوات الشرطة. وهذا ما يحسس للمواطن الضعيف البريء للتفكير أنه حماية نفسه بنفسه، وحينئذ سيكون المشكلة أكبر وكيرينك ثانية في بلد أو في ولاية تتوفر فيه قوات الجيش وقوات الشرطة وتتوفر فيه الأجهزة الأمنية. إذا كان العسكري يجي بتعليمات من قائده ويمشي المأمورية ويعمل تبادل إطلاق نار مع الحرامية، أو ما عمل تبادل يعني تم قبض والحرامي وجدوا انه عنده بلاغات سابقه في 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 الاجهزه الحكوميه، ثم بعد ذلك يجي قبيله ويحدد الضعفاء ويقول لهم انه قائد المأمورية هذا هو ينتسب الى قبيله فلان وفلان، القبيله الفلانيه هو يتفديه. فتفديه يا جماعه ما كانت هناك الشرع يعني شرعيا، ما كانت شرعيا ولا قانونيا، لكن تفاديا لارواح الناس ولممتلكات المواطنين والنازحين. فلذلك قبلت الإدارات الأهلية المتمثلة من النازحين وغيرهم بدفء الدية بلا أثنى سبب. وهذا ليست أول مرة في دارفور يا جماعة، في 2007 تم دية كلب 30,000 جنيه، كلام ده في 2007 في أحد الحكومة القديم، وهذا في أحد التغيير. فلذلك هذا ما تم كله وهذا ما جرى، وهذه التكرار سيتكرر، ممكن يتكرر في كل قبيلة وممكن يتكرر في كل معسكر من معسكرات النازين، ويتكرر يعني في كل موقع من المواقع. فلذلك نحن في كمسؤولين بتاعت النازين واللاجئين حقيقة أولا نطالب حكومة السودان بالنظر بعين الاعتبار، وهذه الجرائم التي أصبحت مفتوحة وصلاحيات كاملة بالنسبة للميليشيات، هذه كارثة بالنسبة للحكومة حد ذاتها، أنهيك من المواطن. المواطن هي خلاص عاشت 30 سنة في الكارثة، لكن ربما ستتنأكس كارثة للحكومة في حد ذاتها. وكلامي هذا موجه لبرهان الذي هو قائد عام للجيوش أو للقوات النظامية على مستوى السودان. هذا الكلام غير مقبول عندنا أن هنا، ونستغرب أيضا لوالي وسط دارفور أين هو من متابعة هذه المشاكل، ولرئيس المحلية وغايد الشرطة الموجود تقريبا برتبة عقيد الموجود في محلية مجر، هل هذه هي الإنصاف؟ فدي كارثة. فلذلك نحن حقيقة نطالب أولا الحكومة الموجود أن ينظر بعين الاعتبار لهذا الموقف، ومن بعد ذلك نطالب كل منظمات حقوق الإنسان ليتابع هذه الأشياء، ونطالب أيضا الحكومة التي تأتي وتحمي هذه المواطن البسيط إذا كان الحكومة الموجودة لا تستطيع حماية المواطن. شكرا هزين أبو الشراتي أحد قيادات معسكرات النازحين واللاجئين.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.